أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نحن معكم. الصبر والثبات في الثورة السورية هو موضوع حديثنا مع الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن محمد بكر الكاتب والمفكر الإسلامي. أهلا وسهلا ضيفنا الكريم.
حياكم الله.
الله يبارك فيك. لو بدأنا أستاذي الكريم بتصور عام الوضع العام في سوريا، ماذا يحدث هناك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخي أستاذ ناصر، وأحيي الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله تعالى أن يجعل في لقائنا هذا الخير والنفع العميم، إنه سميع مجيب. طبعا الوضع العام في سوريا، لو أخذنا الجانب المدني، حياة الناس لا شك أنه في منتهى الصعوبة. في كل يوم هناك شهداء وقتلى، في كل يوم هناك مهجرون، في كل يوم هناك بيوت تهدم بالبراميل المتفجرة، في كل يوم هناك يعني معاقون جدد. فالوضع في منتهى الصعوبة،
كل يوم أزمة جديدة
لا شك في هذا، لأن المعركة حقيقة المعركة مستمرة، والثورة مستمرة. على الجانب طبعا هذه الأمور تقابل بجهود من الداخل والخارج، منظمات محلية، منظمات دولية، منظمات إسلامية، أفراد يحاولون التخفيف من المأساة الحاصلة، ولكن الحمل ثقيل،
أكبر من الجميع،
أكبر من الجميع، والتحديات أكبر من الجميع. بالنسبة للجانب العسكري، المعارك كما تشاهد هي كر وفر، يتقدم النظام في منطقة ويتقدم الجيش الحر في منطقة أخرى. النظام يحاول دائما تسويق تقدمه العسكري إعلاميا وتضخيمه، ليظهر أن الثورة على وشك القضاء عليها، وهذا من باب التزوير الذي تعوده النظام في كل شيء،
وكل الأنظمة الفاسدة تعودتها.
نعم، هم يعيشون على التزوير. لكن المعارك الأخيرة في منطقة الساحل، حيث هناك يعني معقل النظام، وحيث هناك موئله والمصدر الهائل لضباطه والشبيحة الذين ينتشرون في أنحاء سوريا، لما دخل الثوار إلى هناك والمجاهدون واستولوا على مناطق استراتيجية، طبعا النظام بدأ يرتجف إذا ما تكون مهددا في عقر ذلك كما يقولون، فهذا شيء خطير.
نعم، وتقدم في حد ذاته نصر،
ما في شك في هذا، ولكن المجاهدون هناك أيضا يحتاجون إلى دعم حتى يثبتوا.
نعم،
وحتى لا يتراجعوا، هم فعلوا ما عليهم حتى قمة جبل أو المرصد 45، هذا اللي سمي بال45 اللي استولى عليه المجاهدون، والذي يسمى يعني لأنه يشرف على 45 بلدة وقرية، إشراف كبير لأنه عالي جدا. الآن يسمى جبل الشهداء أو قمة الشهداء من كثر ما سشهد فيه من المجاهدين، ومع هذا فهم صابرون، مرابطون، محتسبون، لكن هم يحتاجون إلى المدد، إلى الأكل، إلى الذخيرة، إلى حتى يصمدوا. والحقيقة هذه المعركة أثرت كثيرا على النظام، لأنه بدأ يسحب قواته من مناطق كثيرة، من حلب، من إدلب، من حتى من حمص، بدأ يبعث، فهذا لمصلحة الجبهات الأخرى، يقوي الجبهات الأخرى. طبعا الغرب وعلى رأسه أمريكا واقفون ضد تسليح الثوار، حتى بالأسلحة المضادة للدبابات هم واقفون ضد هذا الموضوع. ونحن نعرف أن لما يكون أمامك دبابة، مهما كنت شجاعا، لا تستطيع أنت أن تواجهها بطلقة مسدس ولا كلاشينكوف ولا بسكين، لا بد لها من شيء يقابلها. الغرب يمنع الحقيقة المجاهدين من هذا، وبالتالي فهو يكرس المأساة لدى الشعب السوري ويطيل في هذه المأساة، وبنفس الوقت هو يمد في عمر النظام الذي يطالبه بأن يتنحى ويقول هو فاقد للشرعية وكذا. يعني الحقيقة أمريكا تقوم بدور في منتهى السوء أعتقد.
نعم.
أشقاؤنا وإخواننا في المملكة العربية السعودية، في قطر، في تركيا، في بعض الدول العربية الأخرى الداعمة، كلهم يريدون الحقيقة إسقاط نظام بشار ودعم الثورة، لكن الغرب الذي يمتلك الأسلحة النووية ويشترط على غيرها أيضا استخدامها حين يبيعها له، هو واقف ضد هذا الموضوع. لعل في الأيام القادمة يكون هناك بعض التغيرات، لنا أمل بالله سبحانه وتعالى، لكن لا أرى شيئا مؤكدا.
نعم، يعني مثل ما يقولون سوريا ليست مثل ليبيا أو غيرها، يعني بلد بترول وغاز ونفط، ما هي مصلحة أمريكا في هذا الدعم والصمود مع نظام بشار؟
القيادة الأمريكية الآن في هذه المرحلة هي قيادة ضعيفة، ليست قيادة مواقف حقيقة، وهم الشيء الذي يفكرون فيه دائما هو مصلحة إسرائيل. إسرائيل ليس لها مصلحة أو أي مصلحة في أن يتوقف الصراع في سوريا أو أن ينتهي النظام، هي كان لها مصلحة كبرى مع النظام، جبهة على مدار 40 سنة لم تطلق منها رصاصة واحدة، مع أن إسرائيل هي مغتصبة لأرض سوريا ولأرض فلسطينية، فهم لهم مصلحة كبيرة مع بقاء بشار، فإذا لم يبقى فلهم مصلحة أخرى في أن يستمر النظام حتى ينهك الجميع وتصبح سوريا دولة غير قادرة على الوقوف على رجليها ربما لعشرين أو 30 سنة أو أكثر. وأمريكا حقيقة في هذا هي تفكر في أمن إسرائيل وفي رغبات إسرائيل ومصالح إسرائيل قبل أن تفكر في أي شيء آخر. هذا هو واقع الأمر. وإلا أمريكا يعني عندها قواعد عبر العالم وفي كل مكان، ما أعتقد أنها هي بحاجة لسوريا يعني، أو حتى ليس من مصلحتها بقاء يعني أن تنتشر الفوضى في المنطقة إذا نظرنا إلى مصلحتها.
لكن حماية الكيان الصهيوني
نعم ليس من مصلحتها أنه تتحول سوريا إلى بلد فوضى يكثر فيه المسلحون وينتشرون في الأرض ويهددون الأمن الإقليمي وتحدث مشاكل هائلة، ليس لهم مصلحة هم في ذلك ولا لدول الجوار مصلحة في هذا. دائما أنا من مصلحتي أن يكون جاري قويا وأن يكون مستقرا وأن يكون سعيدا حتى لا يتحول إلى عبء علي. الآن في لبنان وحدها في 1 مليون لاجئ سوري،
صح، في تركيا،
قريب من هذا العدد، في الأردن 500-600 ألف، يعني بصير في تغيير ثقافي وتغيير اجتماعي وسلبيات كثيرة بتحصل نتيجة الهجرة يعني واللجوء.
نعم، النظام السوري يعني كما يقولون الشبيحة هم تربية حافظ وهم نتاج الآن ما يفعله بشار بالشعب السوري. هذه المحاولات يعني محاولات النظام السوري سواء في عهد المقبور أو في عهد بشار إخضاع الشعب السوري لسياساته لمنطقه يعني، لكن هل ترى أنها تكسرت النصال على النصال أو أنه نجحوا في إلى حد ما؟
يعني النظم القمعية مثل نظام البعث والنظام الطائفي الذي جعل من البعث ستارا له وكان هو الفاعل لمصلحة الطائفة، ثم صار فيما بعد ذلك لمصلحة عوائل في الطائفة وأرحام وأنساب وأصحاب،
ثم لمصلحة أفراد.
نعم، فهو هذا النظام أساسا هو يقوم أساسا على القمع ولا يستطيع أصلا أن يعني يستمر بغير القمع. لولا القمع لتمرد الناس عليه من مدة بعيدة، ولكن هو الحقيقة محاولاته في إخضاع الناس وفي استسلام الناس وفي إنهاء الثورة فاقت كل التصورات، يعني كل ما يخطر في بال الناس أكثر من الحصار والتجويع. الآن في حمص في حي الوعر أكثر من 100 ألف إنسان محاصرون لا يدخل لهم إلا القليل من الطعام، في حمص القديمة هناك ألوف الناس أيضا جياع من سنة، في مخيم اليرموك، في كثير من مناطق الغوطة في دمشق هناك حصار رهيب على الناس يجوع الناس من أجل أن يستسلموا أو يقال لهم أخرجوا من عندكم المقاتلين حتى تأكلوا. فهو في غض طرف من العالم عن جرائمه، وهو نظام أساسا لا أخلاقي ولا إنساني. يعني هو لو كان كافر وعنده مثل وأخلاق نص 3/4 نظم العالم كافرة،
صحيح،
لكن ما في هذه الوحشية في التعامل، يلقى البرميل المتفجر فتسقط عمارة على من فيها من رجال ونساء وأطفال، أكثر من 85% من القتلى في سوريا هم من المدنيين.
يعني لا أخلاق أهل الإسلام ولا مروءة العرب في
جاهلية. يعني لا مروءة العرب، لا، في أخي في شيء بعد إنساني. يعني أنت ليس إنسانا، قطة، لو كانت أمامك قطة وقطعت طريقك وأنت تقود السيارة تحاول أن تقف ولا تدهسها.
صحيح.
حتى لو مهما كان هذا الإنسان،
ولا يمكن أن تضع مجموعة كذا القطط في مكان وتبرمين ببرميل متفجر،
يعني مستحيل. لكن النظام عنده الاستعداد يفعل هذا، لأنه هو نظام متوحش حاقد، ويخوض معركة حياة أو موت. هو يخوض معركة حياة أو موت. كل الدول بتخوض أحيانا معارك حياة أو موت، لكن في هناك حدود أخلاقية للحرب والاستخدام السلاح وللنظر إلى الأبرياء المساكين. وهذا الكلام نحن نقوله عن النظام، ونقول أيضا للجيش الحر عليك أيضا أن تلتزم بهذه الأخلاقية. نعم. وهو إن شاء الله ملتزم، لكن لا يصح معاقبة البريء، ولا يصح قتل واحد مسالم، ولا قتل واحد قائم في السن، ولا طفل، ولا امرأة لا تقاتل. هؤلاء جميعا يجب أن يصانوا ويحافظ عليهم ما لم يشتركوا.
نعم. ولا تزير وزيرة من
جراحة. نعم. يعني هذه يعني كما يقولون، حين تصارع وحشا فعليك أن تحمي نفسك من التوحش، لأنك لما تصارع وحشا تنتقل إليك بعض معاني التوحش وتصبح أنت متوحشا.
نعم.
وهذا لا يصح، لأن الثورة اكتسبت مشروعيتها من تلك المسافة الأخلاقية الفاصلة بينها وبين النظام. فإذا صارت مثله وصارت غير مشروعة.
نعم.
صارت غير مشروعة. وهذه هي الأخلاق الإسلامية التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد عليها الخلفاء الراشدون حين كانوا يشيعون الجيوش. دائما هناك حقوق يجب أن تصان، حتى لو ضحى المجاهد بنفسه من أجل صيانة تلك الحقوق فهذا مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. يعني حتى غياب هذه الأخلاقيات وهذا ما يسعى النظام الاستخباراتي يعني السوري أن يفعله، يعني محاولة تشويه حتى يجعل الناس يتمنون ما كان عليه النظام.
طبعا طبعا طبعا. هو كل الطغاة يرسلون رسالة واحدة إلى الشعوب السائرة، أنه لو كنتم يعني أنتم ما قبل الثورة أحسن منكم بعد الثورة، ولو لم تثوروا لكان أفضل.
نعم.
لكن الشعب السوري الذي لا يعرف كم عانى عبر 50 سنة، إلا هو وحده الذي يعرف كم عانى، ويعرف أن هذا النظام يستحيل قلعه إلا بهذه الطريقة التي. نعم. يتبعها الآن،
وقتل في السجون أضعاف ما قتله. نعم. اليوم
رأيتم أنتم المشاهد عن 11,000 سجين كيف. نعم. تمت تصفيتهم، يرمون بالصحراء حتى يموتوا جوعا. نعم. وهزالا، يذوق الموت أياما. فهذا النظام هناك يقين عند السوريين أنه ما في حل لقلعه إلا هذه الطريقة، بغير القوة لا يمكن قلعه. وإن كنا نحن نؤمن بالحل السياسي، نؤمن بالحل السياسي، لكن حل فعلا يؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن الدماء، ويؤدي إلى رحيل هذا النظام المجرم، وبعد ذلك يتصافى السوريون فيما بينهم ويعملون للمصلحة العامة. يعني أنا أقول الثورة هي عمل عنيف قوي يقوم به شرفاء الناس لمصلحة كل الناس. يقوم به شرفاء الناس لمصلحة كل الناس. لا يصح أن تقوم بثورة لمصلحتك الخاصة.
صحيح.
يجب أن تقوم بثورة لمصلحة الجميع، وهنا يظهر فضل الإنسان، ويظهر ريادته، وأنه ضحى وبذل من أجله ومن أجل غيره أيضا.
نعم. الآن في كذلك نقطة أخرى يعني هي مهمة الآن، يعني مع الذي فعله النظام وباقي يفعله يعني في كل لحظة ودقيقة، يعني أي فرصة ينتهزها، يعني لا مجال الآن للتراجع. يعني الآن هذه نقطة صارت محسومة، أنه لا خيار للثوار إلا الاستمرار. لكن في خضم هذا الاستمرار الذي يعني يعيشه الثوار، يعيشه المقاتلون، يعني تظهر علامات استفهام كثيرة. يعني إلى متى يقول الثوار ونحن على هذه الحال؟
الثوار لا يقولون هذا، الناس يقولون هذا.
الناس،
الثوار لا يقولون هذا. الثائر خرج في سبيل الله، وخرج في سبيل قضية عادلة، وهو يعرف أن طريقه ليس مفروشا بالورود، وهو والمخلص الصادق ينتظر الشهادة أو ينتظر النصر،
إحدى الحسنين.
فهو لا يستطيل الطريق، يعرف طبيعة هذا الطريق. لكن المدنيون الذين يقع عليهم عبء المعارك ويشردون من بيوتهم، الناس الذين في الخارج، الناس الذين لهم مصالح في البلد ومشاريع و يقولون طالت علينا المسألة، وهي حقيقة طالت. لا أحد يقول إن هذه ثورة قصيرة، لكن هذه ثورة طويلة،
لأنها ثورة أمة.
ثورة، أرجو أن تكون ثورة أمة، يعني لأنه أنت تقلع شجرة خبيثة مضى يعني من 50 سنة وهي تمد جذورها في الأرض، فأنت لا تقلع نبتة طماطم
أو
ولا
غصن
أو غصن من شجرة، أنت تقلع شجرة خبيثة، وهذه الشجرة مدعومة عالميا ومدعومة إقليميا
يعني
ومدعومة طائفيا. فأنت تخوض حقيقة معركة في اعتقادي ستؤثر في وضع المنطقة إن شاء الله عز وجل، نتائجها الإيجابية ستؤثر تأثيرا كبيرا يعني. فالسوريين حقيقة لا يخوضون معركتهم لنفسهم، وإنما معركتهم ومعركة أيضا إخوانهم في المنطقة، وهذا واضح وجلي، وكثير من أشقائنا وأصدقائنا يدركون هذا ويعملون في إطار هذا الفهم.
نعم، لو جئنا إلى مسألة الثبر والثبات الآن في الثورة السورية ونأتي إلى تقسيمات، يعني إذا جئنا نخاطب الثوار ونحثهم على هذا الصبر والثبات ماذا نقول؟
الله جل وعلا يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالقرآن الكريم هنا قرن بين شيئين، بين الصبر والتقوى. الصبر تعني المثابرة على القتال وبذل الجهد وتحمل الآلام وتحمل المشاق وتحمل فوات الكثير من المصالح والرغبات، هذا. والتقوى أن يتم العمل البطولي والعمل الجهادي وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى، بمعنى إذا كان الجهاد قام إرضاء لله عز وجل فيجب أن ينضبط بشرع الله سبحانه وتعالى، وليس هذا الانضباط فقط انضباطا بالشكل ولكن هو انضباط بالروح أيضا. يعني إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أنا هنا أعتب على المجاهدين حقيقة عتب شديد، وكل يتحمل المسؤولية بحسب مكانته في الثورة وبحسب مكانته في الجهد العسكري،
مسؤوليات على قدر الأعطيات.
نحن نملك في الداخل نملك الإمكانات الكافية لإسقاط النظام، ولكن بشرطين: أن تكون هناك خطة واحدة وأن تكون هناك قيادة واحدة.
وهذا كيف يمكن الوصول إليه؟
قد لا نستطيع نحن وضع خطة لكل البلد في هذه الظروف، لأن البلد مقطعة الأوصال وفي تدخل من الخارج من جهات كثيرة تجعل التوحد يعني أمرا صعب الملال. لكن الناس في الجبهة الواحدة في المحافظة الواحدة يجعلون فيها غرفة عمليات مشتركة وقيادة واحدة وخطة واحدة ورؤية واحدة وتواصل. فهذه الفرقة الموجودة هي لن تخدم الثورة،
وهي في مصلحة النظام،
وهي في مصلحة النظام، وهذا مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك هم لا يكفي أن يصبروا، لا بد أيضا أن يتقوا إلى جانب هذا، ولا بد أن, 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 أن يتوحدوا وأن تكون لهم قيادة واحدة. يعني يجب أن يدركوا أنه بسبب تفرقهم تزهق أرواح كثيرة،
صدق،
وتقتل نفوس كثيرة، وهذه ربما أمام الله عز وجل يتحملون مسؤوليتها. لما بيكون خلافي أنا وأنت يؤدي إلى ضياع أسرة أو ضياع مدرسة أو ضياع جامعة أو ضياع حي أو ضياع أمة، طيب من الذي يتحمل هذه المسؤولية؟ يتحملها الذين يتسببون في الضياع.
صحيح.
ولذلك عليهم أن يشعروا أن فرقتهم هذه مهما كان السبب هي تؤدي إلى تأخير النصر، وهذه هي أصلا، هو النظام يعمل على تفرقة الثوار من أول يوم.
نعم.
هو يعمل على هذا، فرقتكم هي استجابة لما يريده النظام، وهي عامل في تأخير النصر.
نعم. كيف يمكن الوصول يعني الآن إذا جئنا إلى وضع أسس على الأقل عامة للثوار حتى من أجلها يعني تكون المنطلق لتوحدهم، يعني ما هي الخلافات التي يمكن أن يتنازلوا عنها على الأقل في هذه المرحلة؟
أنا ما عندي خبرة واسعة في الوضع الميداني، ولكن لما يكون هناك مجلس إدارة لشركة المفروض يكون على قلب رجل واحد حتى يعمل لخير هذه الشركة، وهذا المجلس نجده دائما مختلفا. فالأمور واضحة، هم الحقيقة نحن في سوريا بشكل عام المدنيون والعسكريون بحاجة إلى شيء مهم. أولا بحاجة كما قلت إلى تقوى الله سبحانه وتعالى والإخلاص له، ونحن بحاجة ألا نفكر في هذه المرحلة بشيء بعد سقوط النظام.
كيف؟
ما نفكر الآن لما يجي يقول لك والله أنا أعمل وأشتغل، تبين أنه ينفق المال ويذهب ويأتي حتى يصير زعيم بعد سقوط النظام أو يصير رئيس أو يصير وزير. هذا خطأ. أناس يشتغلون ويعملون يقول لك والله حتى نحن نعمل دولة إسلامية، هذا مو وقت الآن. نحن الآن بحاجة إلى من يقف معنا. لن يقف معك العالم أبدا،
ويراك متفرقا،
يراك متفرقا ويراك تريد أن تقيم دولة إسلامية، لأنه هو يفهم الدولة الإسلامية يعني أصولية، لأن كل المسلمين في نظر الغرب على سبيل المثال هم أصوليون، هم يتعامل معهم وفق هذا المنطق يعني.
لكن بعضهم يقول أنا يعني أقاتل كل هذه الفترة وأبذل دمي ومالي من أجل عقيدتي، ثم بعد يعني هذا سؤاله، ثم بعدها تقول لي
دعك من هذا.
نعم.
نحن الآن
أنا أستأذنك أنا هذا راح نجيب عليه بعد الفاصل.
طبعا.
الله يسعدك. إذا مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده إليكم بإذن الله.
فنسأر يا سوريا عن قريب، فتبني فخرا بشعب نجيب، إذا اشتد يا هوما عليك الأسى للعسر يسود يزيد الكون.
الله أكبر الله أكبر.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين.
يا أهلنا في الشام الأبية، صبرا على عظم النازلة والرزية، أنتم أبناء وأحفاد وإخوان من هزموا المجوسية وحطموا غرور الكسروية والقيصرية والتترية، ونقلوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب البرية. أنتم أحفاد من هزموا الصليبيين في حطين، ورفعوا راية لا إله إلا الله في الخافقين، على آثارهم سيروا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ويمحق الكافرين. وإن خذلكم القريب والبعيد يا أهلنا فردوا كل أمر يواجهكم إلى الله ذي البطش الشديد، ولتبقى القلوب معلقة بالله العزيز الحميد، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فللصبح إشراق وللحق عائد، وللظلم حبل ليس يقوى ظفيره وإن كان مما فتلته المكائد. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد قضى رب العالمين إن العاقبة للمتقين، وإن غدا لناظره قريب، والله يمهل من بغى لكنه لا يهمل.
نسأر يا سوريا عن قريب، فتبني فخرا بشعب نجيب، إذا اشتد يا هوما عليك الأسى.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. الصبر والثبات في الثورة في سوريا مع صاحبي الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن محمد بكر. أهلا وسهلا.
حياكم الله.
الله يبارك فيك. كنا توقفنا يعني عند عنصر أنه مسألة ما الذي ينبغي أن يفعله الثوار، قضية التفكير يعني بمرحلية بذكاء، وقلنا يعني أنه بعضهم يقول أنا خرجت من أهلي من مالي كله يعني لإعلاء كلمة الله ومسألة نصرة العقيدة، فكيف بعد هذا تقولون يعني لا تجعلوا أهدافكم هذه هي المبدئية؟
هو لما خرج هو الآن يعلي كلمة الله.
جميل.
يعني نفس هدم الباطل هو إعلاء لكلمة الله، لأن جميل. كلمة الله سبحانه وتعالى لا تنشأ وكلمة الباطل عالية، فهو الآن يعني يعلي كلمة الله عز وجل وينصر الإسلام ويفعل ما يأمره الله به. يعني قل لي المجاهدون المسلمون لما انتشروا في الأرض، الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، لما انتشروا في الأرض ذهبوا هناك ليحكموا؟ ذهبوا لإعلاء كلمة الله.
نعم.
ومعظمهم مات ولم يشارك في الحكم، لأنه ليس كل مجاهد يصلح لأن يدخل في العمل السياسي. صحيح. ويقيم نظم. كل شيء له أهله وله رجاله. إقامة نظام إسلامي، دولة إسلامية في هذا العصر هو يظل شيئا ممكنا، ولكن يحتاج إلى فقه الاستطاعة، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسع، ويحتاج إلى فقه المرحلة وفقه التدرج. ابن تيمية رحمه الله له نصوص أكثر من نص جميل في النجاشي رضي الله عنه. يقول عن النجاشي: النجاشي لم يحكم بما أنزل الله لأنه لم يكن يستطيع ذلك.
نعم.
والنجاشي لم يدعو قومه إلى الإسلام لأنه يعلم أنهم لن يستجيبوا إليه. والنجاشي لم يحج ولم يهاجر، بل يقال إنه لم يكن يصلي، ومع هذا فهو مسلم ناج لأنه اتقى الله تعالى بمقدار ما يستطيع. وحين توفي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليصلوا عليه صلاة الغائب. فالنجاشي كان ملكا على الحبشة، وله موقف عظيم في نصرة المسلمين والمهاجرين من الصحابة لما هاجروا إليه. ولكن ما هو تقويم ابن تيمية رحمه الله له؟
قال أنه فعل
قال هو مسلم ناج لأنه فعل ما يستطيع.
ما يستطيع.
الآن
وما علمه.
الآن إسقاط وما علمه. نعم. إسقاط يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رجل في وضع النجاشي وظروفه، هذا ما قاله فيه شيخ الإسلام ابن تيمية. هلا نحن علينا على مستوى النية أن نستهدف فعلا أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى مقدمات كثيرة ويحتاج إلى ظروف. يعني أناس جياع مشردون في الأرض، تحدثهم عن أن يأكلوا ويعودوا إلى بيوتهم، أم تحدثهم عن تطبيق الشريعة عليهم؟ يعني تحدثهم عن ماذا؟ هذا كله سابق لأوانه. وأهم شيء الآن هو إسقاط النظام، عودة الناس إلى بيوتها، بسط الأمن، استئناف حركة دورة الاقتصاد تستأنف، والناس بدل ما تشحد في أنحاء الأرض تعمل في أرضها، وبعد ذلك لكل حادث حديث.
نعم.
أنا أقول ليس هناك شعب مسلم يخير بين حكم علماني وحكم إسلامي إلا ويختار الحكم الإسلامي.
نعم.
ودول الربيع العربي والانتخابات التي صارت فيها تعطي هذه الرسالة. نعم. بوضوح.
لأنها الفطرة. لكن أنا رح أرجعك بعد ما أخذ هذه المداخلة. معنا الأستاذ براء عبد الرحمن ناطق باسم شبكة سوريا مباشر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وحيا الله ضيوفك الكرام، وأخص بالذكر الأستاذ عبد الكريم بكار، حياكم الله جميعا.
الله يحييك. أهلا وسهلا بك أستاذ براء. يعني حديثنا عن الصبر والثبات في الثورة السورية، يعني معالم، وأنتم بحكم أنكم في الميدان ترون هذا الاستبسال، هذا الثبات يعني من الثوار، فما هي البشائر عندك؟
يعني أنقل لك بعض الصور والعبر من الصبر والإيمان بالقدر داخل الغوطة الشرقية. وكأن لسان جميع الأهالي في الغوطة الشرقية والريف الدمشقي، دوما وثقبة وعربين وحجوبر الدمشقي وغيرها من بلدات الغوطة الشرقية، وكأن لسان حالها يقول: ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء فضاق الفضاء. هذا هو لسان حال جميع أهالي الغوطة الشرقية الحقيقة. نعم. أنقل لك بعد الصور والعبر عن الإيمان بالقدر وعن الصبر جميع الأهالي في الغوطة الشرقية، ومنذ أكثر من 3 سنوات ومنذ بداية الحرب الشرسة من قبل النصيرية والمجوس والرافضة على أهل السنة وعلى المسلمين عموما في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية في كل من دارية ومعظمية الشام وبعض المناطق الجنوبية كمخيم اليرموك وأيضا يلدا وحجر الأسود وببيلة وغيرها من مناطق الريف الدمشقي. جميع الأهالي الآن هم يعانون من ضيق الحصار منذ أكثر من سنة ونصف. يعني أنا أنقل لك بعض هذه الآلام من الغوطة الشرقية. وثمانية أشهر يعيش أهالي الغوطة الشرقية بلا كهرباء، انقطاع كامل بالكهرباء، لا مشافي لا مدارس، حتى المساجد حرمنا منها. ربما إذا كان هناك أي تجمع كصلاة الجمعة أو صلاة الفجر يكون هناك استهداف لهذه المساجد بقذائف الفوزليكا، بقذائف الهاون، بالغارات المتتالية التي يشنها طيران الحرب الأسدي على هذه المساجد والمدارس والتجمعات البشرية. وبعد كل هذا البلاء وبعد كل هذه الهجمة الشرسة من قبل قوات النظام، يكون الأهالي والمدنيون جميعا صابرون بصبر الله عز وجل، وقد أيقنوا بالنصر القريب بإذن الله تعالى، ويعلمون أن النصر هو إنما مع الصبر. هذه يعني كل أي لسان أي حال مدني في الغوطة الشرقية يقول لك إنما النصر مع الصبر، وكل الأهالي في الغوطة الشرقية يعلمون تماما أن النصر مع الصبر، فهم صابرون بالله عز وجل وموقنون بأن النصر قريب بإذن الله تعالى
بإذن الله. أستاذ براء، يعني لهجة حديثك هي نموذج من نماذج هذا الصبر وهذا الثبات وهذه القوة، وهذا بفضل الله عز وجل هذا المعروف يعني على أهل الشام على رجالها قوتهم في هذا الجانب. لكن في الواقع الميداني يعني ما ترى عندك من مبشرات بدون أن تذكر المنطقة التي أنت فيها حفاظا على سلامتكم؟
نعم، الحقيقة بفضل الله نحن في معظم بلدات الغوطة الشرقية كناشطين إعلاميين وإغاثيين وغير ذلك نتجول كثيرا في النقاط الطبية ونتجول في المراكز الإغاثية، فنرى العجب العجاب الحقيقة من مقابلات الصبر والإيمان بالقدر يعني أنا أريد أن أنقل لك بعض المشاهدات الحقيقة شاهدتها بأم عيني. ترى الأم المكلومة التي قدمت ابنها شهيدا في حي جوبر الدمشقي، أم صالح التي قدمت ابنها البكر وهو عمره 32 عاما، قدمته في حي جوبر الدمشقي شهيدا في سبيل الله في المعارك على مشارف دمشق. وبعد أن جاءها الخبر وكنا نحن في زيارة لها في كل سهولة، يعني يكون هناك الحقيقة كرامة من الله عز وجل وإنزال صبر من الله عز وجل على قلبها المكلوم بفقدان فلذة كرهها، حينما تقول الحمد لله وتسجد سجود شكر لله وتقول اللهم صبرني، وبعد أيام في كل بساطة ترسل ابنها الآخر وهو في 27 من عمره لجبهات عذراء العمالية، وبعد أقل من أسبوع أيضا يزف لها الخبر أن ابنك عمر استشهد في سبيل الله ولن نستطع حتى نقل جثمانه إليك لكي توديعينه أو لكي تقبلين رأسه، فتقول بكل بساطة وبكل سهولة الحمد لله وتسجد مرة أخرى سجود شكر لله عز وجل، وتقول بكل صبر وبكل إيمان بقدر الله عز وجل أنا لدي ابن ثالث وأخير وأخاف من الله عز وجل الذي رزقني إياه ألا أقدمه في سبيل الله ومن ثم أن يحاسبني الله عز وجل حينما ننتقل إليه. وبكل بساطة أيضا تقدم ابنها الثالث وهو الآن على جبهة المليحة ينكل بأعداء الله عز وجل. هذه الصور الحقيقة لم نشاهدها منذ أكثر من 1400 سنة. الآن العوائل الدومية والزملكانية والدمشقية تنقل لنا صورا من الصحابة وتنقل لنا صورا من عصر الصحابة لم نشاهدها ولم نسمعها أكثر من 1400 عام. أحدثك أيضا باختصار عن قصة قصيرة عن الصبر. هو أبو علاء الذي قدم ابنه البكر ولم يبقى من لحمه وعظمه شيئا يودعه أو يدفنه بيديه أو قبرا يزوره، فقد قدمه قربانا في سبيل الله وهو ابنه البكر. وأبو علاء هذا التاجر الدمشقي الذي قدم ابنه قربانا في سبيل الله أيضا خسر تجارته وخسر بنيانه وخسر كل ما كان يملكه، وهو من تجار دمشق المعروفين والكبار، أنه قدم ابنه شهيدا في سبيل الله في الريف الدمشقي وانتقل هو وعائلته لداخل الغوطة الشرقية يتقاسم الحزن والألم والحصار مع إخوانه المسلمين في الريف الدمشقي. وبعد ذلك حينما تدوره يقول الحمد لله أنا الآن أعيش بسعادة أكثر مما أعيش كنت داخل.
نعم الأستاذ براء عبد الرحمن الناطق باسم شبكة سوريا مباشر بدمشق وريفها، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة وهذه التوضيحات وهذه النماذج من هذا الصبر وهذا الثبات، شكرا جزيلا. أعود إليك أستاذ.
لا أود أن أقول هذا الشيء اللي فضل فيه أخي براء هو بعض عائدات الثورة على الناس.
نعم.
أن هذه الروح العظيمة الباسلة الصابرة المحتسبة
واللغة التي يتحدث بها.
والحقيقة هناك ألوف الصور العظيمة التي تعبر عما صنعته الثورة في الناس، أخرجت كل ما لديهم من إيمان ومن نبل ومن يقين ومن ثبات، أخرجته هذه الثورة، وهذا إن شاء الله سيكون له تأثير كبير جدا في الحياة المستقبلية بإذن الله عز وجل.
نعم، احنا كنا في نقطة يعني في قضية الحث على الصبر والثبات جانب الثوار، الآن جانب كذلك الداعمين الذين يعني مع طول أمد هذه الثورة يعني ربما قد يدب اليأس إلى قلوب بعضهم، هم بحاجة إلى سماع مثل هذه النماذج، نموذج أم صالح وأبو علي وأبو علاء، كيف يمكن كذلك من هذه النماذج التي هي تحت في الداخل تحت القصف نرسلها كذلك إلى الداعمين؟
نعم، يعني ليس من المنطق ولا من العدل أن نقول للمكلوم والمصاب اصبر وأن نقول للمعافى ليس عليك شيء. الحقيقة كما أن عليهم أن يثبتوا وأن يصبروا على المصاب، علينا نحن أن نصبر على البذل أيضا والاستمرار في الدعم. واضح جدا أن كثيرا من الناس قد ملوا من طول الطريق، وواضح أن هناك أناسا ملتزمين التزاما شاملا وتاما، لكن بعض الداعمين أو كثير من الداعمين قال إلى متى؟ طيب المأساة لم تنتهي، والشعب السوري ليس هو الذي صنع المأساة، هو الذي يتحمل المأساة.
صح.
يتحمل
كله عليه.
أنا أرجو أنه يصير في يعني في وقفة استراتيجية، خلينا نقول والله خلص هؤلاء الأيتام إلى أن يكبروا سأتكفلهم، ثلاثة أيتام أربعة خمسة يتكفل يعني بمصروف غاز في سبيل الله، بمصروف أسرته، في عندنا أرامل، في عندنا معاقون، في عندنا الآن مثلا على سبيل المثال رواتب الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الميدانية حتى يثبتوا وحتى يعالجوا الناس، وهي رواتب زهيدة. الاستشاري يدفع له $500 في الشهر الاستشاري، وهو قابل وراضي، مع أنه لو خرج إلى أي دولة بيأخذ 10 أضعاف هذا المبلغ أو 20 ضعف. طيب هو صابر ومحتسب ويضحي، فلنضحي أيضا. ليقول واحد أنا علي كفالة طبيب أدفعه حتى تنجلي هذه الغمة.
صحيح.
والله جل وعلا يعوض، هذه ما هي خسائر، كل شيء ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى هذه مكاسب.
وهذا
وقد أفتى كثير من أهل العلم بأن ما يدفع للثوار في سوريا وما يدفع للفقراء هو يصح من الزكاة،
من وهو الزكاة سهم في سبيل
لأنه
الله.
في سبيل الله. نعم. وأيضا هناك فقراء ومساكين ومعوقون ومرضى، وأيضا مثلا عندنا الآن الجهود التعليمية، لا يعقل أن ينشأ لدينا جيل أمي، هناك جهود هائلة تبذلها الحكومة المؤقتة، تبذلها الهيئة السورية للتربية والتعليم، تبذلها الجهات الخيرية. يعني المدرس يعطى مرتب $150، يعني عم نحكي نحن عن تقريبا 500 ريال. طيب ليكفل الواحد مدرسين ايش بصير في الدنيا؟ يعني بدل ما يوفر، وهذا كلامي موجه للسوريين اولا، السوريون الموجودون في انحاء العالم عليهم ان يصبروا على البذل، وايضا في المرتبة الثانية اخوانهم من العرب ومن المسلمين، قفوا الى جانب هذا الشعب المنكوب حتى تزول هذه المحنة، والله سبحانه وتعالى يعوض عليكم كل ما تبذلونه في سبيله. يعني المعركة طويلة، لما نقول هذه معركة أمة، معركة خلينا نقول معركة إقليم، على الإقليم أن يتعاون في هذه يعني في نجاح هذه المعركة بمقدار ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أنا في نظري هو الاستمرار. يعني إذا بتدفع أنت $500
وهذا المطلوب منك شرعا، طيب أما النتائج فهي لله،
فأنت تكفل ببدل 500 ب200، ولكن استمر فيها. حتى الجمعيات الإغاثية والمنظمات الإنسانية تعرف حالة أنه والله في عندها مورد. صحيح. ولو $200 من فلان، تعرف أنه سددنا الثغرة الفلانية بهذا المبلغ البسيط. يعني
نعم. كذلك يعني عبء آخر كذلك على يعني من يعملون في الإعلام سواء بأنواعه، مسموعا مرئيا مكتوبا، الآن وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك هم بحاجة إلى الحث على الصبر والثبات.
نعم. يعني الحقيقة يقولون الحرب نصفها قتال ونصفها إعلام، والذي ثبت أن الإعلام لا تقل أهميته أبدا عن القتال، بل أكثر.
نعم.
بل أكثر. ولذلك أيضا نحن نرجو من الإعلاميين أيضا أن يطوروا أدواتهم في عرض القضية السورية وتغطية الأحداث، ونرجو أيضا من الداعمين أن يدعموا الإعلاميين.
نعم.
أن يدعموا الإعلاميين. اليهود كانوا يقولون من يملك الذهب يملك العالم، ثم صاروا يقولون من يملك الإعلام يملك العالم، من يملك الإعلام يملك العالم، وبالتالي
صدقوا وهم الكاذبون.
نعم. أن ندعم ما نستطيع عادة، نحن هنا لسنا لإصدار الأحكام على نعم. فلان لكن نحن نحكي على حقيقة، نحكي على سطوة الإعلام.
نعم.
سطوة الإعلام في الحياة العامة، في تغيير الآراء، في تغيير الاتجاهات، في تغيير الصور الذهنية لدى الناس، هي سطوة أكبر بكثير مما نظن. وبالتالي أيضا نحن لنساعد هؤلاء الإعلاميين على الصمود. يعني الإعلامي ليس قطة من خشب أو آلة تتكلم، مسجل ما هو مسجل، عنده أسرة وعنده أطفال وله حاجات ويحتاج التنقل من مكان لمكان إلى وسيلة مواصلات. أيضا نحن ندعم الآن، هلأ في سوريا الآن في ظل انقطاع الكهرباء مثلا وفي ظل انقطاع الاتصالات، أجهزة البث الفضائي هي الوسيلة الوحيدة للتواصل مع الخارج. يعني أخونا الأخ براء كان يتكلم عبر وسيلة بث فضائي.
نعم.
شايف كيف وسيلة البث الفضائي، هذه الجهاز ثمنه بحدود مثلا $1,400، ها ثمنه. في كثير من القضايا لا تصلون لأنه المجاهدون هناك ما يستطيعون إيصال، ما عندهم أجهزة بث فضائي.
صحيح.
شايف كيف يعني أيضا نحن الداعمون أيضا يدعموا الجانب الإعلامي، وممكن يرشدونه أيضا من خلال الدعم حتى تنتهي هذه القضية، ويأتي إن شاء الله الله كريم يأتي بنصره وبفرجه إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. إذن يعني كنا الثوار كذلك الداعم الإعلام كذلك المدنيون أنفسهم، يعني ماذا نقول لهم سواء الذين هم بالداخل ويعانون يعني هذه المعاناة أو الذين هم بالخارج؟
يعني نحن مطالبون بالثبات خلف هذه الثورة، لأنه نحن الآن في وسط البحر. لا، إن رجعنا فسنرجع إلى الموت، وإن تقدمنا فسنتقدم إن شاء الله إلى النصر، ولكن لابد، ما أمامنا خيار آخر إلا أن نستمر، إلا أن نستمر ونصبر. طبعا هذا يجب أن يصحبه ترشيد للعمل الجهادي وترشيد للعمل الإعلامي، ويصحبه أيضا جهد سياسي. يعني نحن لا نطالب أنفسنا ونطالبهم فقط بالصبر، نطالب أنفسنا وإياهم بالصبر وبتطوير العمل لتقطف إن شاء الله عز وجل الثورة المجيدة يعني ثمارها. فالناس في الداخل وفي الخارج مطالبون بالثبات وبالصبر وبالاستمرار في الثورة وفي دعم هذه الثورة، وأيضا مطالبون بترشيد العمل. نعمل جميعا على ترشيد العمل، فالصبر وحده لا يكفي.
نعم. وترشيد العمل هذه مسؤولية من؟
هذه مسؤوليتنا جميعا، كل واحد في موقعه. بعض الداعمين في الخارج هم فرقوا صفوف المجاهدين، لما تأتي أنت وتدعم فريقا بعينه، هذا الفريق لما يأتيه دعم وإخوانه في جواره لا يأتيهم دعم، هو يرفض التعاون معهم، لأن ما جاءه يعني لا يكفي حتى لجماعته، فهو لا يوزعه على الآخرين. وبالتالي حتى الداعمون عليهم هذه المسؤولية، أن هم يدعموا عمليات، يدعموا جبهات، يدعموا غرف عمليات، يدعموا شيء معين، ولا يعمقوا الفرقة بين المجاهدين في الداخل.
نعم. رسالة أخيرة وبها نختم.
رسالة أخيرة، الثورة السورية ثورة منصورة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي وجدت لشيء واحد هو النصر، ولذلك الثورة السورية هي مبادرة الشعب السوري، ما عنده مبادرة أخرى، مبادرته هي الثورة، وهو إن شاء الله عز وجل ماضٍ إلى نصر مبين، وسيتغير إن شاء الله كل شيء، ولكن لا بد أن نصبر ونصبر ونصبر ونتواصى بالصبر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
بالصبر، والنصر قريب بإذن الله.
الأمل بالله كبير.
شكرا جزيلا لك.
حياكم الله.
كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. كان حديثنا عن الثورة السورية ودعوة إلى الصبر والثبات مع الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكر الكاتب والمفكر الإسلامي. سئل الحق أين كنت حينما اعتلى الباطل فقال كنت تحته أجتث جذوره. بإذن الله سينصر الشعب السوري ونقول وكما نكرر دائما سيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاحي وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أطيب المنى ومساءكم عز ونصر للإسلام وأهله في سوريا وفي كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.